بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخوات المستمعات، وصلى الله تعالى أن يتقبل من الجميع.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. كلمة الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال حديثي موصولا عن خلق الانتقام ضمن هذه السلسلة والتي تتحدث عن فقه القلوب وفقه الأخلاق، وتحدثت عن هذا الخلق الذي يتنافى في واقع الأمر مع ما جاءت به التعاليم الشرعية في الكتاب والسنة، وذكرت أن ما ورد من ألفاظ الانتقام إنما هي إذا يعني انتهكت حرمات الله عز وجل. أما الأصل فالإنسان مطالب بالعفو والصفح وبعدم الاعتداء، ولذلك ذكرت شيئا من نصوص القرآن والسنة. وإذا ما تأملنا في آثار الانتقام نجد بأن الآثار هذه سيئة في واقع الأمر. منها أن المنتقم في واقع الأمر متصف بصفة سيئة، ولا يمكن أبدا أن ينال الرفعة ويعني المكانة في المجتمع. ولذلك يقول بعض الحكماء: لا ظفر مع بغي ولا سؤدد مع انتقام، ولا سؤدد مع انتقام. ويحكى بأن سلم بن نوفل الديلي سيد بني كنانة خرج عليه ذات ليلة رجل من قومه فضربه في السيف، ضربه بالسيف، فأخذ بعد أيام، فأتي به سلم بن نوفل فقال: ما الذي فعلت؟ أما خشيت انتقامي؟ قال له: فلما سودناك إلا أن تكظم الغيظ وتعفو عن الجاني وتحلم عن الجاهل وتحتمل المكروه في النفس والمال، فخلى سبيله. ولذلك قال فيه الشاعر: يسود أقوام وليسوا بقادة بل السيد المعروف سلم بن نوفلي. هذه القصة التي ذكرها العلماء في الإشارة إلى أن الذي يترك الانتقام في واقع الأمر يتصف بالصفات الطيبة. كذلك الانتقام ليس من عادة الكرام، ولذلك يقولون: ليس من عادة الكرام سرعة الانتقام، ولا من شروط الكرم إزالة النعم. أيضا يذكرون بأن المنتقم في واقع الأمر محل نقد الناس وذم الناس وعدم حمد الناس، ولذلك قيل: من انتقم فقد شفى غيظه وأخذ حقه، فلم يجب شكره ولم يحمد في العالمين ذكره. كذلك سبق أنني أشرت بأن الانتقام في واقع الأمر يعني يعقبه الندامة، ولذلك قالوا بأن المنتقم يتقلب والذي يعفو ينام. وقال بعض العلماء: ما انتقم أحد لنفسه قط إلا عقبه ذلك ندامة. الأمر الآخر من آثار الانتقام يعني البقاء في دائرة تولد الانتقام. فيعني بالنسبة للمنتقم في واقع الأمر يجعل غيره أيضا يسعى في الانتقام، فتبقى سلسلة ودائرة يدور فيها الناس، فلا يمكن أن تنتهي، لا يمكن أن تنتهي. بينما العفو والصفح يقتلع من النفوس ما حصل فيها من الأذى. وأيضا الله عز وجل الذي أمر بالصفح والعفو وبكظم الغيظ يعقب الإنسان لذة يجدها في صدره وفي قلبه يتعامل بها في مع الآخرين، يتعامل بها مع الآخرين. هذه حقيقة يعني بعض الآثار التي تعود على المنتقم وعلى المجتمع وعلى أيضا الناس فيما لو إذا بقي الناس في دائرة الانتقام. ولذلك الشريعة حثت على العفو والصفح وعلى التواصي بالحسنى. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يبارك في الأعمار والأعمال. إن ربي قريب سميع مجيب الدعاء، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أنا ذي المكالمة مع عبدالله، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال الفضيل الشيخ، أول شيء شو المقصود بظهر الفساد في البر والبحر؟ ثاني شيء بالنسبة لأكل اللحوم في الدول الغير إسلامية، طبعا احنا عارفين على موضوع أهل الكتاب، ولكن احنا عارفين أن النصارى في الوقت الحالي هم يؤمنون بوجود الابن، فهم ما يعتبرون أهل الكتاب يعني حسب المفهوم القديم، يعني عبارة عن مشركين. النقطة الثالثة بالنسبة حق الزكاة، أنا عندي مبلغ طلعت عليه زكاة، المبلغ المتبقي إذا طاف عليه الحول هل بعد أرجع أطلع على المبلغ المتبقي زكاة ولا لا؟
كيف مبلغ متبقي؟
يعني مثلا على سبيل المثال أنا عندي 100,000، طلعت زكاة من 100,000 هذه، طيب اللي بعد ما طلعت المبلغ اللي تم، هل إذا طاف عليه حول أرجع أطلع على المبلغ هذا اللي موجود ولا خلاص يعتبر؟
هل تقصدين عندك أكثر من مبلغ، مبلغ حال عليه الحول ومبلغ لم يحل عليه الحول؟
لا 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 لا، المبلغ هو نفسه 100,000 طلعت عليه طلعت
زكاة المئة بالكامل،
اي واللي تم بعد ما طلعت من هذا المبلغ، المبلغ اللي تم تمام، ما لا ضفت عليه ولا نقصت ولا سويت شيء، واضح؟
وغير واضح يا عبد الله، لأن طيب. 100,000 أخرجتي زكاتها أي مبلغ؟ طيب.
الـ100,000 خلنا نقول طلعت عليه الزكاة.
نعم.
حلو.
نعم.
كم بقى منه؟ نفترض إن طلعت من الـ100,000 خلنا نقول 5,000 مثلاً، كم منه 95؟ حلو. الـ95 هاي إذا طاف عليه الحول هل بعد أطلع على 95 زكاة؟
إن شاء الله إن شاء الله.
يعطيكم العافية.
جزاك الله خير عبد الله. نعم، نجيب فضل الشيخ. سؤال أم عبد الله، تقول ظهر الفساد في البر والبحر، تقول ما المقصود أو ما معنى الآية؟
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. بالنسبة لقول الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي كسبوا لعلهم يرجعون، بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. بالنسبة لهذه الآية قول الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر، والمقصود بالفساد هنا النقص الذي يحصل في مثلا الأمطار، والذي يحصل في الثمار، والذي يحصل أيضا حتى في البحار، وهذا بسبب المعاصي. ولذلك الله عز وجل يرتب عقوبات على هذه المعاصي، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم، ولذلك ما ظهر نقص وما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. حتى إن كما قال أبو هريرة إن الحبارة يعني الطائر المعروف ليلعن أصحاب المعاصي ويقول بسببك منعنا القطرة من السماء. فالمعاصي هذه شؤمها على الإنسان وعلى النبات وعلى البحار وعلى الطيور وعلى الخلق أجمعين، ولذلك ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا تقول بالنسبة للحوم في الدول غير الإسلامية من أهل الكتاب، تقول هل يجوز ويحلنا أكل اللحوم عندهم أم هم يعتبرون ليسوا من أهل الكتاب كما كانوا في السابق، هم الآن مشركين؟ فتقول فضيلة الشيخ ما يعني الصحيح في هذا الأمر؟
الحمد لله، بالنسبة لطعام أهل الكتاب حل لنا بنص القرآن والسنة، يقول الله جل وعلا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل عند اليهود، أكل في خيبر وأكل في المدينة، ولذلك الأصل في طعام أهل الكتاب وهم الأمتين اليهود والنصارى الحل والجواز والإباح. الأمر الثاني بالنسبة للمسلم الأصل أنه يأكل ولا يسأل، هذا من حيث الأصل. والدليل على ذلك ما جاء في حديث عائشة أنها قالت يا رسول الله يأتينا لحمان، يعني لحم، وما ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال كلوا أنتم واذكروا اسم الله، هذا من حيث الأصل. لكن إن ثبت أن هذه الدولة أو هذه الجهة أعلنت إعلانا رسميا، أو هذه المزرعة التي مثلا تذبح الذبائح وتقدم اللحوم على أنهم يقتلون الذبيحة بالرصاص أو يخنقونها أو يصعقونها أو أي نوع من أنواع التي لا يعني يسفح فيها الدم، هذا لا يجوز للمسلم أن يأكل هذا حتى ولو كان الذي أقدم على هذا مسلم. يعني أفترض مسلم الآن يصعق الذبيحة قبل ذكاتها بالكهرباء، ما يجوز حتى لو كان مسلما، لأن هذه وقيدة ميت. مسلم يقتل الذبيحة قتلا بالرصاص مثلا قبل أن يسفح، أيضا هذا لا يجوز. ولذلك هذه مسألة، هذه لا خلاف عليها سواء كان عند المسلمين عند غيره. لكن من حيث الأصل طبعا لما نزلت الآية نزلت في المشركين، يعني الآية التي نزلت في طعام أهل الكتاب هم مشركون، يعني من حيث الأصل. فلذلك هذا هو تفصيل الجواب على هذه المسألة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. تقول أخرجت زكاة 100,000 درهم، ولنقول الشيخ أنها أخرجت 2,500 درهم من 100، ما تبقى من المبلغ إذا حال عليه الحول هل تخرج الزكاة زكاته مرة أخرى؟
الحمد لله. بالنسبة لزكاة المال تجب بشرطين، الشرط الأول بلوغ النصاب، والشرط الثاني حولان الحول على هذا النصاب، يعني هذا النصاب بقي طوال هذه السنة ما نقص، فيزكى هذا المال سنويا. لا بد أن يفهم إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات إلى أن الزكاة سنويا يخرج الإنسان ما دام قد توفر فيها هذين الشرطين. فالأخت الفاضلة الآن تقول عندها 100,000، طلعت 2,500، نزل المبلغ الآن 97,500 كذا، 97,500. طيب مر على 97,500 حول كامل سنة، طلع المبلغ هذا الآن تخرج زكاة 97,500. السنة التي بعدها مثلا صار 95,000 لأنه أخرجت 2,500 مثلا أنا أفترض، ولا هي أقل من 2,500، 2,000 وشيء، نقول أيضا تخرج الزكاة. إذا طبعا هذا نرجعها إلى النصاب يحسب بالذهب والفضة على أي تقدير الآن 500,000، طبعا النصاب طبعا زيادة، ما يمكن أن نقول والله أوشكت تنزل إلى أقل من النصاب، إلا إذا اشترت شيء مثلا اقتنته كسيارة أو مثلا أثاث أو شيء ونزل عن النصاب، نعم نقول الآن لا زكاة عليه إلا أن يعود المال فيرتقي إلى النصاب تستقبل به حول جديد، يعني تحسب 12 شهر قمري جديد.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول اشتريت مصحف ووضعته في المسجد بنية الأجر عن والدتي المتوفاة، هل كل من يقرأ حرفا فيه يصل الثواب لأمي؟
الحمد لله، هذا يسمى وقف. فإذا أوقف المصحف في المسجد يرجو ثوابه لوالدتي، فالجواب نعم، أن كل من قرأ في هذا المصحف فيكون الأجر للوالد على هذا الوقف وليس على الأحرف. أما الأحرف فللقارئ، يعني أجر الحروف للقارئ، وأما أجر العبادة والعمل فيعود إلى الذي وهب له ثواب هذا الوقف.
جزاك الخير يا شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول: اقترضت قبل سنة تقريبا يقول مبلغ من المال، ويقول أردت أن أشتري به سيارة، لكن يقول لم أشتري للآن السيارة. فيقول فضل الشيخ: هل علي أن أخرج زكاة هذا المال، أو أن يقول صاحب المبلغ صاحب المال هو الذي يخرج زكاته؟
الحمد لله، إذا كان أخذك لهذا القرض لشراء سيارة لا للتجارة والتربح ولا للدخول في مثلا مساهمات أو شيء، فالزكاة على صاحب المال، الزكاة على صاحب المال. وأما بالنسبة لك أنت فلا زكاة عليك في هذه الصورة، لكون المال تأخر عندك وأنت لا تملكه أصلا، هذا قرض، إلا إذا دخلت في أسهم، دخلت في شراكة، دخلت في مضاربة، دخلت في يعني شراء سيارة لغرض التربح وليس لغرض الاقتناء، نعم تزكي هذا المبلغ.
ذاك الخير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل ثواب الصلاة في المسجد مثل أجر الصلاة في المنزل بالنسبة للمرأة؟
الحمد لله، الجواب نعم، بالنسبة للمرأة لا تجب عليها الجماعة، فلو صلت منفردة في المسجد كصلاتها في البيت، لكن إن ذهبت للجماعة هل تنال أجر الجماعة؟ هذه مسألة خلافية عند أهل العلم، ومن أهل العلم من يذهب إلى أن تنال أجر الجماعة، لأنه يلزمها إذا دخلت الجماعة أن تكمل معهم، قالوا تنال الأجر أجر الجماعة، وبعضهم قال كون المرأة لا تجب عليها الجماعة لا يترتب عليها الأجر الذي هو مترتب على من وجبت عليه الجماعة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
في الصح شيخ أسحاب،
الله يبارك فيك يا فضل عبد
الله، الله يطول عمرك. بغى شيخنا الفاضل أسأل سؤال بخصوص الزكاة. صدق الله، أنا عندي مبلغ معين، يعني هو مش مبلغ كبير ولكن تشمل الزكاة. فالمبلغ طول عمرك يعني أنا كونت يعني وفرت من 10 و15 و20 و15 و12 إلي وصل المبلغ هذا. طيب الحين خلاص المبلغ الثابت هذا الأخر زكاته ولا في شيء مال قبل يعني السنوات اللي فاتت؟ فأنا أبي أتأكد يعني إذا كان على هذا المبلغ معي أنا بعرفه، لأن 2.5% معروف هذا، فبغيت طال عمر الشيخ يكون يوضح لي.
يعني تقصد هل تخرج زكاة سنة واحدة فقط أو عدة سنوات؟
لا طال عمرك المبلغ الحين ثابت مبلغ معين. المبلغ المعين هذا اللي وفرته من 10 و15 و20 وشكل تذكر،
وهذا لعدة سنوات
وصل الرقم هذا، هل يعني هذا خلاص أنا اللي فات فات وأضل أخرج هذا زكاة المبلغ الثابت عندي؟
إن شاء الله إن شاء الله.
زين، السؤال الثاني طال عمرك.
تفضل تفضل عبد الله.
طال عمرك أنا عندي أخت يعني غير شقيقة، يعني أخت من الأب.
نعم.
زين، إذا بغيت أخرج زكاة مثلاً ما يهز أنا رجال شيء كبير وما عيال عجم، لكن ظروفه ما تسمح أن استعجم وفقار يعني بحتاجه، هل جائز نحتهي من الزكاة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال أبو عبد الله، يقول أنه يعني وفر يقول المبلغ، يقول كنت أجمع في كل شهر مبلغ معين إلى يقول أن وصلت هذا المبلغ الذي عندي الآن، فيقول هل أخرج زكاته في هذه السنة فقط والذي مضى مضى، أم يقول أخرج عن الجميع؟
الحمد لله، بالنسبة للزكاة لا تسقط بالتقادم، بمعنى أن أي شخص وجبت عليه الزكاة في الزمان السابق وقد توفرت وجوب وتوفرت شروط وجوب الزكاة يجب عليه أن يزكي ولا تسقط بالتقادم. يعني شخص الآن مضى عليه 5 سنوات 4 سنوات والمال اللي عنده واجب فيه الزكاة، توفرت الشروط بلوغ النصاب وحولان الحول، ثم زكى هذه السنة فقط، لا نقول له يجب أن تزكي هذه السنة والسنوات السابقة، فكل سنة من السنوات السابقة توفرت شروط وجوب الزكاة على المال الذي عندك وجب عليك أن تخرج زكاة.
زكاة الخير فالشيخ. أيضا يقول عندي أخت من الأب, يقول فالشيخ زوجها ظروفه صعبة, ويقول هل يجوز أن أعطيهم من زكاة مالي؟
الحمد لله الجواب نعم, زكاة المال للأقارب أفضل من الزكاة على غيره, وأهم شيء أن يكونوا ممن يستحق الزكاة, يعني كأن يكونوا فقراء أو مساكين أو غارمين مثلا عليهم ديون ما يستطيعون السداد عليهم, أو فقراء مساكين أو عندهم دخل لكنه ضعيف ما يكفيهم آخر الشهر, هؤلاء أولى بالزكاة من غيره.
زكى الخير فالشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة. يقول هل المرأة إذا سافرت مع مجموعة نساء هل يجوز لها أن تترخص برخص السفر؟ كذلك يقول إذا ذهبت مثلا من دبي إلى أبو ظبي, تقول في يعني تتنقل بين مناطق الدولة داخل الدولة دون محرم, هل أيضا يجوز لها أن تترخص برخص السفر من جمع وقصر للصلاة؟
الحمد لله, أولا أجمع العلماء على أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم, هذا محل إجماع, أجمع العلماء على أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم, واختلفوا في المحرم هذا للسفر هل هو واجب هل هو شرط, هذا الخلاف, وإلا هم مجمعون على أن الأصل في المرأة ما تسافر إلا مع ذي محرم, لكن اختلفوا في الحكم. فعندنا مذهبان فقهيان يذهبان إلى أن المرأة لا تسافر مطلقا إلا مع ذي محرم إلا في حالات استثنوا منها الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام, واستثنوا منها حالة الضرورة, وقالوا حتى الحج والعمرة هي غير مستطيعة. هناك أيضا مذهبان فقهيان يقولان بأن المرأة إذا أرادت الحج أو العمرة ولم تجد محرما جاز لها أن تخرج بشرط أن تكون مع رفقة آمنة, وبعضهم زاد أمن الطريق, يعني مع الرفقة الآمنة يكون الطريق آمن, وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام من حيث طبعا القول الأول لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. طيب بالنسبة لما يترتب على الأقوال هذه, القول الثاني الذين قالوا يجوز للمرأة أن تسافر مع رفقة آمنة وأمن الطريق, قالوا هذا سفر مشروع واستدلوا ببعض الآثار عن أمهات المؤمنين. القول الثاني قالوا لا هذا معصية, وهم قد اختلفوا أيضا فيما بينهم, هل المسافر سفر معصية وليس المعصية في السفر؟ لا, هو أصلا سفر معصية, أنشأ سفرا وهذا السفر عصى الله فيه, وليس سافر سفرا مباحا فعصى الله أثناء السفر, لا, هم يقولون الوصف الأول. فمن أهل العلم قالوا بأن من سافر سفر معصية لا يترخص برخص السفر, وقالوا بأنه لا يقصر ولا يجمع ولا يفطر ولا يمسح على الخفين 3 أيام بلياليهن, والقول الثاني قالوا بالنسبة لمن سافر سفر معصية فإنه يترخص برخص السفر, وهذا الذي اختاره جمع من أهل التحقيق, وهو الذي أنا يعني أجيب فيه بأنه يترخص برخص السفر. عموما ترتيب هذا الجواب الذي ذكرته هو من باب ترتيب المسألة والإحاطة بها بالنسبة لإخواني وأخواتي اللي يسألون عن مثل هذه الأشياء.
جزاك الخير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة, يقول هل يجوز أن أعطي يقول زكاة مالي لابنتي وهي متزوجة وفقيرة؟
الحمد لله, بالنسبة لجماهير أهل العلم يمنعون أن يعطي الوالد سواء كان أما أو أبا الولد اللي هو الابن أو البنت يمنعون, ومن أهل العلم من يذهب إلى أنهم يعطون, قالوا يعطون من الزكاة إذا كانوا فعلا فقراء أو مساكين أو غارمين, ومن أهل العلم من ذهب إلى أن يعطى الولد سواء كان ابنا أو بنتا إذا كان الوالد ليس عنده قدرة على الإنفاق على الولد وليس عنده إلا الزكاة, قالوا يعطى من الزكاة. والاحتياط يعني إذا كانت البنت متزوجة وزوجها فقير ويمرون بظروف يعني يعطى الزوج حتى يصرف على أسرته.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أيضا هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ عالجت يقول أسناني في رمضان، ويقول هل أقضي هذا اليوم أم صيامي صحيح؟
الحمد لله، بالنسبة لعلاج الصائم لأسنانه لا يضر صومه إلا إذا غلب على ظنه أو تأكد بأنه دخل ماء إلى جوفه مثلا، أو أنه أعطي دواء فشربه مثلا عن طريق الفم أو الأنف مثلا، نعم يفطر ويقضي هذا اليوم. فالأخ السائل أو الأخت السائلة ما بين لماذا الآن سأل هل يقضي أم لا. إذا كان السؤال يقضي لأنه عالج أسنانه، الجواب لا. إذا كان السؤال هل يقضي إذا عالج أسنانه ودخل شيء من الماء إلى جوفه أو أعطي دواء مثلا مسكن وشرب عليه ماء، لأن المسكن أصلا لو كان إبرة مثلا لا يفطر، لكن أعطي عن طريق الفم، نقول نعم تقضي هذا اليوم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر.
جزاكم الله خير.
وياك الله يبارك.
كيف يكون التوفيق بين حديثين شريفين؟ أنا لا أذكر الحديث، معنى الحديث الأول لو علمت أمتي ما في صلاة العتمة لو أتوها ولو حبوا، وفي حديث ثاني إذا حان وقت العشاء والعشاء تقدم العشاء على العشاء. إذا وصلت من العمل وصلت للبيت عند أذان العشاء أو إقامة الصلاة وأنا متعب، هل أتعشى أم أذهب إلى صلاة الجماعة؟ يعني ما أعرف كيف أفعل.
إن شاء الله. جزاك الله خير بعمر، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. أبو محمد تفضل.
ألو.
نعم تفضل أبو محمد على الهواء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد، تفضل. الله يحفظك.
جزاك الله خير، بارك الله.
الله بارك فيك.
الشيخ واردتني قصة موسى عليه السلام لما راح مع خضر عليه السلام، بس خضر عليه السلام أنا بعد الرواية يقول أنه هو حي، أنا خاصة أن بلادنا يقولون الخضر عليه السلام موجود في حتى هذا الزمن، لكن أنا قلت بنسأل الشيخ الخضر عليه السلام لما علم موسى عليه السلام قال علمك وعلم لا يسوي المنقار الذي تأخذ الطير المياه في جوفها، لأن هذا علم عند الله سبحانه وتعالى، علم كثير وعلوم كثير، فحين نريد نعرف العلوم صحيح هذا الحديث أخوال، لأن علم موسى عليه السلام علم خضر عليه السلام لا يسوي جناح يعني بقطرة المياه اللي بتأخذها الطير في منقاره، هذا واحد. ثاني شيء إذا أريد أنا أعرف شخص كيف أعرفه، كيف أعرف؟ لأن بعض الناس يقول هذا طيب طيب، بعدين يشوفه ويأخذ الفلوس يحرب، وبعد يشوف بنقول له بنا بشغلك شركة فلانية وبيأخذ فلوس يهرب. كثير استهى في هذا الوقت يأخذ الأموال الوافدين بعدهم بعد، يعني يقول أنا بشغلك فلانة مكان بدون أي شيء يأخذ الفلوس يشرد أو يغلق التليفون، فمثل هذا أشخاص شو علاجهم؟ سؤال أخير، خضر موسى عليه السلام، قصة موسى عليه السلام لما قتل موسى عليه السلام، فإحنا نعرف أن الأنبياء معصومين من الأقدار، ولكن موسى عليه السلام قتل رجل من الفرعون وذهب للشخص شعيب عليه السلام، وبعدين شعيب عليه السلام شوف من نية صافية أن تزوج بنته. فهذا الزمان إذا واحد أنا أعرف أن الشخص قاتل الشخص أقدر أزوج بنتي؟ لا، ولكن شو حكمة وشو هذا فعل؟
كيف
ليش
قتل يعني الشخص وتزوج ابنته؟
لا شوف، موسى عليه السلام قتل الشخص من بني إسرائيل،
نعم،
من فرعون، وذهب لشعيب عليه السلام خصة كامل، والبنتين الاستحياء جاءت واحدة منهم وراحت لأبوه وخبرته خصة كامل، فأبوه بدأ يزوج بنته لهذا الشخص. يعني أبوه كيف قلب كبير يزوج للشخص اللي جاء أمامه هو قاتل أصلاً. وبعدين هنا نعرف إن أنبياء معصومين الأخطاء. وهذا الجدال صار بعد الناس ما عندهم علوم كثير، فصار جدال يقول كيف موسى عليه السلام زوج من رجل، أكثر الناس يقول اللي ما زوج بنت ولا ولد يقول إدي حدا الدواء. شو الدواء؟ نقول اللهم ربي انزلت منزلا من خير الفقير. فهذا الصح كله، هذا خصة شوية للتفصيل. جزاك الله
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يبارك فيك يا محمد. ما شاء الله رد. جيف الشيخ سؤال أبو عمر يقول كيف أوفق بين حديث لو علمت أمتي ما في العتمة الصف الأول الحديث، وإذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء. فيقول إذا وصلت مثلا للمنزل متأخر، وصلت يقول مع صلاة العشاء، ويقول الطعام موجود وأنا جائع، فيقول هل يجوز أن أترك الصلاة مع الجماعة وأقدم العشاء؟
الحمد لله. أما ما يتعلق بتأخير العشاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى أن تأخير العشاء أفضل، لكن هذا ما فعله على الدوام صلى الله عليه وسلم، وإنما فعله أحيانا، ولذلك كان يقول والتي ينامون عنها هي الأفضل، أو الذكر يعني جاء في الحديث، والمقصود بأن الأفضل تأخير صلاة العشاء. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان النساء والصبيان ينامون، كان يصلي العشاء في وقتها. لكن أحيانا قد يحصل عند الإنسان أحوال يستحب له يتأكد في حقه أن يؤخر العشاء، مثل حالة الأخ، أو إنسان مسافر، أو مجموعة خرجوا مثلا إلى البحر أو إلى البر أو إلى كذا، ويملكون أنفسهم ليسوا في المساجد مثلا، تأخير الصلاة أفضل في حقه. بالنسبة للعشاء، تقديم العشاء على العشاء، طبعا المغرب تسمى عشاء، ولذلك العلماء يقولون العشاءين، العشاءين المقصود المغرب والعشاء. والناس قديما كان عشاءهم قبل المغرب، حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بعضهم عشاءه بعد المغرب. فالمقصود بأن الإنسان إذا قدم العشاء سواء قبل صلاة المغرب أو بعد صلاة المغرب أو قبل العشاء، وهو نفسه تتوق إلى الطعام ويحتاج إلى الطعام، فيقدم الأكل على الصلاة، على صلاة الجماعة، يقدم الأكل على صلاة الجماعة، لأن صلاة لوحده لا تفوت، تدرك، وأما صلاة الجماعة فتفوت، فيقدم العشاء على العشاء، كما يعني أرشد إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت يا أخي الفاضل إذا رجعت قدم لك الأكل، ونفسك تتوق إلى الأكل ومحتاج إليه، وتعتقد بأنك لو صليت ستكون مشوشا، تأكل العشاء وتؤخر صلاة العشاء.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ فلاح، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ فلاح، الله يحفظك.
الله يحفظك الشيخ، كيف حالك؟ الله يمسيك
بالخير. أهلا وسهلا، مساك الله بالنور والرضا.
الشيخ تعرف أنت مواقع التواصل الآن مفتوحة للعامة، ويوم ندخل طال عمرك على مواقع التواصل نرى بعض المغرضين والذين الله يخزيهم يسبون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ويطعنون بهم. هل هذيل طال عمرك مثل ما سمعت أنا من يومين أحد العلماء يقول هذيل كافرين كفار خارجين من الملة؟ الله يجزيك خير. يعني بس فقط يعني شيء يؤذينا نحن، ولكن لا نريد يعني هذا، ولكن نسمع في كل أغلب مواقع التواصل اللي هم ينشرون الفتنة ويقولوا هذا الشيء. هل هم فعلا من يسب صحابة رسول الله هم كفار؟ جزاك الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخ فلاح. ما شاء الله رد. نجيب الشيخ صالح الأخ محمد يقول هل الخضر حي إلى الآن؟
الحمد لله. بالنسبة للخضر جاء التصريح باسمه في الصحيحين من حديث أبي هريرة، من حديث ابن عباس، ومن حديث أبي هريرة، وقيل بأنه سمي بهذا الاسم لأنه جلس على فروة من الأرض فخضرت، يعني كان على فروة من الأرض جرداء فخضرت فسمي الخضر. الخضر نبي من أنبياء بني إسرائيل، هذا هو قول جماهير أهل العلم، بدليل أنه عمل أعمال لا يمكن أبدا أن تكون إلا بالوحي، يعني مثل قتل الغلام والأنفس ما تستباح، الأنفس المعصومة ما تستباح بالاجتهاد أو بهكذا أو بالتجربة، ولذلك هذا وحي من الله عز وجل. كذلك ما حصل من الأمور الغيب مثل الكنز للأيتام، هذا كله وحي من الله عز وجل. وبالنسبة لموسى أفضل من الخضر، لأن موسى من أكابر وأعاظم أنبياء بني إسرائيل، بل هو من أولي العزم من الرسل الخمسة. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعدي، وأوحينا إلى إبراهيم وموسى وعيسى. فأولي العزم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبالنسبة للخضر، مات كما يموت الأنبياء، وكل من يذهب إلى أنه موجود الآن وأنه مخلد وأنه باق، هذا كذب أصلع، ليس عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة وليس عليه أثار من علم. ولذلك هذا تكئ لأهل الخرافات والبدع، حتى قال بعض العلماء: إذا أبطلت حياة الخضر بطلت كثير من البدع. فلذلك أخي الفاضل، الله عز وجل ما كتب الخلد لأحد، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. الخلد: أفإن مت فهم الخالدون. ولو أنه كان حيا، بالمناسبة لو كان الخضر حيا، الخضر في أي زمن كان؟ في زمن من؟ موسى. لو كان حيا لوجب عليه أن يفي بالعهد الذي قطعه مع الله عز وجل بنصرة النبي عليه الصلاة والسلام. يجب عليه أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويبايع النبي ويجاهد مع النبي في بدر وأحد والخندق وبقية الغزوات، ولا يرغب بنفسه عن نفس النبي، لأن الله جل وعلا قال: وإذ أخذنا من النبيين يقول جل وعلا وإذ أخذ الله من النبيين يقول جل وعلا أخذ الله جل وعلا من النبيين العهد والميثاق لأن بعث هذا النبي، قال جل وعلا: لا ينصرنه ولا يكونن إلى نسيت الآية، وإذ أخذ الله من النبيين لعلها تأتي إن شاء الله. المقصود بأن الله تعالى أخذ العهد والميثاق على جميع الأنبياء والمرسلين: لئن بعث هذا النبي الكريم ليكونن من أتباعه وليكونن من أنصاره. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وهذا أيضا أحد الأدلة التي تبطل حياة الخضر. فالخضر نبي من أنبياء بني إسرائيل، وأنبياء بني إسرائيل كالعلماء في أمة محمد من حيث الكثرة، ولذلك هو مات كما يموت البشر، ولا يجوز لأحد أن يعتقد بأنه ما زال حيا موجودا أو مخلدا، لأن الله تعالى
أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب
وحكمة. نعم، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، والمقصود به النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا أنا معكم من الشاهد. فجميع الأنبياء كلهم تبع لسيد الأنبياء ولأشرف الأنبياء النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا لابد أن نعلم بأن هذه القصة التي حصلت لا تعني أن الخضر أفضل من موسى، ما بين الخضر وموسى كما بين السماء والأرض، فموسى من أعاظم وأكابر وأماثل أنبياء بني إسرائيل، فهو سيد أنبياء بني إسرائيل بالنسبة لمن يعني جاء بعد يعقوب، ومن أولي العزم من الرسل أحد الخمسة، وقيل فضل على عيسى أيضا، وقيل بأن عيسى أفضل لحصول بعض الأمور التي جاءت في حياة الخضر في حياة موسى عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير الشيخ. يقول أيضا: هل صحيح أن علم موسى وعلم الخضر لا يساوي من علم الله تعالى كقطرة الماء؟
نعم، هو جاء في الحديث الصحيح أن موسى عليه الصلاة والسلام والخضر لما أبحر وقف على حرف السفينة، فجاء طائر فأخذ بمنقاره قطرة من البحر ثم طار بها، فقال الخضر لموسى: يا موسى، ما علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله إلا كهذه القطرة من هذا البحر، هل نقص البحر من هذه القطرة؟ الجواب لا. ولذلك أخذ البحر المحيط الغطمطم الكبير العظيم، ها، هذا بالنسبة للقطرة التي أخذت منه هي وما جرى للأحداث بين موسى والخضر لا ليس شيء أمام علم الله عز وجل الذي أخفاه عن الناس.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يقول: هل موسى عليه السلام معصوم وإذا كان معصوم كيف قتل، ويقول كيف زوجه الرجل الصالح ابنته ويعرف أنه قاتل.
الحمد لله، بالنسبة لموسى عليه الصلاة والسلام حادثة القتل إنما حصلت قبل البعثة، قبل البعثة، والعلماء يقولون يجوز على الأنبياء، يجوز على الأنبياء الكبائر قبل البعثة التي لا تخل بالمروءة والشرف والمكانة. وموسى عليه الصلاة والسلام اجتهد وقدر حالة معينة، حتى يعني ذكر العلماء منه ما قصد القتل، فوكزه موسى فقضى عليه، والوكز هي الضرب بجمع اليد، فما تحمل. يعني الناس الآن تشوف هذول اللي يحصل الملاكمة يضرب عشرات المرات ما يموت، قدر الله أن هذا يموت ليقضي الله أمرا كان مفعول، ولي يعني لأن أحيانا في طيات المحن تخرج المحن، لله حكمة في ذلك. ولذلك موسى قتله قبل البعثة، قبل أن ينزل عليه الوحي. الأمر الآخر بالنسبة لما جرى لموسى مع يعني الرجل الصالح من أهل مدين، هو ليس شعيب بالمناسبة، هو رجل صالح، لما قص عليه القصص قال نجوت من القوم الظالمين، فعرف بأن موسى هذا يعني مخايله تشير إلى أنه نبي، تشير إلى أن له يعني سيكون له حدث عظيم، ولذا قال نجوت من القوم الظالمين، هو قص عليه القصة بكل تفاصيلها، فتبين بأن هؤلاء القوم هم ظلمة، هم ظلمة. المسألة الأخرى قضية الذنوب التي تقع من جميع الناس، يعني ما يخلو بشر من ذنب، صحيح تخف عند شخص تكثر عند آخر على قدر قوة الإيمان وضعف الإيمان، لكن هذه الحادثة مغمورة في بحر حسنات موسى عليه الصلاة والسلام حتى قبل أن يبعث. ولذلك تشرف هذا الرجل بأن يزوجه إحدى ابنتيه وأتم العقد بينهم، وليس كل من وقع في خطيئة أو ذنب ثم تاب منه أن يعير به مثلا، حتى عندنا نحن أهل الإسلام، يعني شخص الآن قتل في أول حياته لو كان قتله متعمدا ثم عفي عنه، يعني أهل القتيل قالوا نعطيكم الدية ثم تاب، يعني هل يعير يقال له أنت كنت قاتل ما تزوج ولا توظف؟ هذا كلام غير صحيح. ولذلك الله جل وعلا قال كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فلذلك حتى عند أهل الإسلام التعيير هذا أو جعل الخطأ الذي وقع فيه الإنسان شماعة يعلق عليه كل شيء، هذا لا شك بأنه ليس من دين الإسلام في شيء.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول إذا أردت يقول إن أعرف شخص بماذا أعرفه أنه صادق مثلا أو أمين؟
الحمد لله، هذه المسائل طبعا يعني تعرف إما بالتجربة وإما بالشهرة، شهرة الإنسان. فمن الناس من يشتهر عند الناس بأنه صادق أمين وهو محل رضا الناس، والناس يثنون عليه ويضربون به المثل، يقولون فلان صادق فلان أمين فلان كذا، فيصبح مشتهر بين الناس بهذا الخلق. الشيء الثاني بالتجربة، بمعنى أنه مثلا صحبة أو معاملة مالية، تعامل مثلا بالدرهم والدينار، أو سفر مثلا، يقولون السفر يسفر عن أخلاق الرجال، سمي السفر سفرا يسفر عن أخلاق الرجال. وأذكر في هذا السياق قصة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن رجلا جاءه ليشهد لآخر يزكيه يعني، فسأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال تعرفه؟ قال نعم أعرفه. قال هل سافرت معه؟ قال لا. قال هل عاملته بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال ما تعرفه؟ قال ما تعرفه. لذلك أخي الفاضل، يعني هذه الأشياء جرت عادة الناس أنها تدرك بالتجربة، يعني المخالطة والمعاملة والسفر، وأيضا تدرك بالشهرة، اشتهار الشخص عند الناس بأنه صادق أمين.
جزاك الله خير فصيح. الأخ فلاح يقول في مواقع التواصل نجد من يسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويطعن في أرضه عليه الصلاة والسلام، فيقول كيف نتعامل مع أمثال هؤلاء؟
الحمد لله، لا شك بأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم اصطفاء واختيار من الله جل وعلا، ولذلك كما أن الله اصطفى نبيه واختاره أن يكون خاتم المرسلين، أيضا اصطفى واختار له أصحابا هم من خيرة الخلق، ولذلك يقول ابن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أطهر القلوب قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لرسالته، ووجد أطهر القلوب بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم قلوب أصحابه فاختارهم لصحبته، فعرفوا لهم قدره، فعرفوا لهم قدره. وذاك الله عز وجل امتدحهم في القرآن، قال جل وعلا: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قل جل وعلا: الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم قال جل وعلا: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن سب أصحابه، قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. فلذلك التعرض لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام دليل على رقة الدين وضعف الإيمان، وعلى أيضا على الانحراف الخطير عن دين الله رب العالمين. ولذلك الأئمة متفقون على وجوب محبة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والترضي عنهم وعدم ثلبهم وسبهم وحرمة ذلك، ويرتبون أحكام على حسب أحوال هؤلاء المنتقصين لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والواقع بأن كل من يتعرض لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بالسب إنما هو متعرض للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مات وهو راض عنهم ووصانا بهم خيرا صلى الله عليه وسلم، أوصانا بهم خيرا. والقرآن أيضا مليء بذكر فضائلهم ومناقبهم ومواقفهم، فهم لم يرغبوا بأنفسهم عن نفس النبي عليه الصلاة والسلام، وما تركوا موقفا من المواقف إلا وشهدوه ووقفوا ونصروا دين الله عز وجل. ولذلك قال جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال جل وعلا: يد الله فوق أيدي، رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه كلها يشير إلى عظمة هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وأما أخي الفاضل بالنسبة لما في بعض وسائل التواصل، وسائل التواصل فيها الغث والسمين والحق والباطل والصح والخطأ، والإنسان عليه أن يختار المواقع والحسابات كما يعني يختار الأصدقاء الصالحين، لأن أحيانا الصحبة الافتراضية كالصحبة الواقعية. فأنت الآن إذا دخلت موقع فيه مثل هذه الانحرافات كأنك اتخذت صاحبا سيئا سيئا، وإذا اخترت وانتقيت حسابات نظيفة طاهرة طيبة تضيف إليك إضافات علمية وشرعية وفكرية سليمة ونظيفة، اخترت أنت صاحب كما تختار الصاحب في الواقع الصالح الذي يعني تجد فيه النفع وتجد فيه الفائدة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ، في نكتة منتشرة في الواتساب وهذا، أن ليلة أن الرواتب نزلت في ليلة القدر، شكلهم حسبوها عن 1000 شهر. فأنا أنصح الشباب، هل هذه فيها استهزاء في الدين وسخرية؟
إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الله، تسمع ان شاء الله الرد. حياك الله. جيب فضل الشيخ سؤال لك عبد الله. ذكر فضل الشيخ يعني رسالة يقول انتشرت، فيقول هل هي من الاستهزاء في استهزاء بالدين؟ مثلا يقول نزول الرواتب في ليلة القدر عن 1000 شهر.
الحمد لله، لا شك بأن هذا نوع من أنواع السخرية والاستهزاء لا يليق، ويجب على المسلم أن يحفظ لسانه عن مثل هذه الفلتات التي ربما أغضبت الذي في السماء وربما يعني أوردته المهالك. فيعني نزل الرواتب في ليلة القدر كيف يقال بأنها بألف شهر أو بألف راتب؟ هذا لا شك بأنها مقارنة لا تتفق أبدا مع العبادة العظيمة هذه. فيجب على الناس أن يبتعدوا عن يعني إنشاء النكت والطرف في العبادات والطاعات أو شعائر الإسلام وشعائر الدين. المسألة جد خطيرة، يعني لا يستهين الإنسان بها، وربما أنشأ شخص طرفة أو نكتة وانتشرت في الآفاق ويحمل وزرها إلى يوم القيامة، بل يبقى وزرها وهو في قبره، تجري عليه سيئاته. ولذلك مثل هذه النكات يجب على الناس أن يبتعدوا عنها، ولا يعني يدفعهم الشيطان إلى إنشاء مثل هذه النكت أو الطرف، خاصة في مثل شعائر الإسلام.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول إذا يقول كان عندي مبلغ 100,000 في مثلا يقول عام 2022، ويقول في بعد عام في 2023 وصل المبلغ 120,000، فيقول هل أخرج الزكاة على 100 فقط أو 120؟
الحمد لله الزكاة تخرج على ما تبقى من المبلغ الذي في حدود النصاب، يعني ما دام في حدود النصاب وحال عليه الحول، وما صرفه أثناء الحول هذا ما صرفه وأنفقه أثناء الحول هذا لا يحسب من الزكاة، إذا كان هذا هو مفهومي للسؤال.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول متى أقرأ يقول أواخر سورة البقرة، هل بعد صلاة المغرب، هل يقول بعد أذان المغرب أو بعد صلاة المغرب؟
الحمد لله، طبعا هي هذه من أذكار الليل، تقرأ في الليل، يعني لو قرأ من بعد المغرب لا حرج في ذلك، يعني أو بعد العشاء، الأمر في هذا واسع ولله الحمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، يقول هل أقرأ القرآن مع الإمام أو ألزم الصمت؟
إذا كان يقصد الأخ السائل أثناء قراءة الإمام الفاتح هكذا أو ما بعد الفاتح؟
عموما فضيلة الشيخ يقول هل أقرأ مع الإمام أو ألزم الصمت؟
طبعا في الصلاة السرية، الصلاة السرية يقرأ المأموم ولا وليس في الصلاة صمت. وأما في الصلاة الجهرية، فإذا قرأ الإمام الفاتحة يجب على المأموم أن يستمع، وإذا انتهى من الفاتحة ينظر، فإذا ترك مجالا قرأ المأموم الفاتحة، وإذا لم يترك مجالا بحيث أنه شرع مباشرة بقراءة ما تيسر من القرآن، هنا هذه المسألة الخلافية التي دائما ما نعرضها، وهي هل يكون قراءة الإمام قراءة المأموم أو يلزم المأموم يقرأ؟ قولان، الراجح فيما يظهر بأن المأموم يقرأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى الفاتحة من بقية الصلوات.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول نريد نصيحة لمن يأتي يقول للمسجد بملابس لا تليق بهذا المكان.
الحمد لله، طبعا بالنسبة للمصلي يعني من الآداب المطالب بها أن يتجمل للصلاة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتجمل للصلاة فيأتيها وقد لبس أحسن الثياب وأجمل الثياب، ولذلك ما ينبغي للإنسان أن يأتي الصلاة وقد لبس اللباس الذي هو يحتشم أن يظهر فيه أمام الناس أو الضيوف، فكيف يعني يجيز لنفسه ويرضى لنفسه أن يأتي به إلى بيوت الله سبحانه وتعالى؟
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم الساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.